بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهما للدين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان بقى عندنا شيء من الحديث عن الخلع، ثم نبدأ بالطلاق إن شاء الله. بالنسبة للخلع بقي لدينا أحكام بسيطة ننبه إليها. أولا، أركان الخلع الزوج والزوجة، يعني الطرفين مثل أي عقد من العقود لابد أن يكون طرفين في البيع، بائع ومشتري، في الإجارة مؤجر ومستأجر، في النكاح زوج وزوجة وولي الزوجة والزوج إلى آخره. في كل العقود لابد أن يكون اثنين موجودين طرفين، وهنا في المخالعة الزوج والزوجة، الزوج والزوجة هذول المخالعة، ولا تحتاج الزوجة في هذا إلى ولي. ومثل الزواج النكاح، النكاح لابد من ولي، ولي لابد منه قولا واحدا، ولكن قد يكون وليا مجبرا وقد يكون وليا غير مجبر، هذا مر معنا بالتفصيل وخلاف الفقهاء في ذلك. أما في المخالعة فلا تحتاج المرأة إلى ولي، تستطيع أن تتخلص من الزواج بنفسها بطلب المخالعة، والزوج هو الطرف الآخر، فلا بد إذن من الإجاب والقبول. الإجاب من الزوج يقول لها خالعتك على كذا وكذا، فتقول قبلت مخالعتك على كذا وكذا، فإذا حصل الإجابة والقبول تمت المخالعة. هذا ركن من أركان الخلع. وركن آخر العوض، ما بيصير بدون عوض. هذا العقد، عقد المخالعة، لا بد أن يكون فيه عوض تبذله الزوجة لزوجها حتى تتخلص من الحياة الزوجية. وهذا العوض عند الشافعية يصح بكل ما يسمى مهرا قليلا أو كثيرا. مر معنا تذكروا في أول كتاب النكاح بحث المهر، ذكرنا طولنا في الكلام عن المهر وشروط الفقهاء فيه. عند الشافعية يصح المهر على قليل أو كثير، شو ما كان، ولو كان مبلغ بسيط جدا ممكن أن يكون مهر عليه، بس ما يكون شيء متمول، يعني أن ينكحها على حفنة من تراب أو على كم أمحى ولا كم شعير، هذا ليس مقصودا بالتمول، لابد أن يكون متمولا، شيء له قيمة، لكن قليلا كان أو كثيرا يصح هذا. وأيضا في المخالعة يصح أن يكون على عوض قليل أو كثير، ومهما كان العوض كثيرا جاز ذلك، ومهما كان قليلا جاز ذلك، إلا أن يكون على مجهول. إذا أمر مجهول قلت له خالعك على ما في هذا الدرج من المال، تقبل إلا بقبل، طلبت من المخالعة على أمر مجهول، فتح الدرج لقى مبلغ بسيط جدا ما اقتنعت شو هذا، هذا بعد ما أتم الخلع وانتهى الخلع يطلع على العوض لقى لا يساوي شيئا. فهنا يعني من إيش يأتي الخلل؟ لا من صيغة الخلل، صيغة الخلل ما فيش، يأتي الخلل من المهر بالذات أنه مجهول، فهنا لا يفسد العقد، العقد صحيح، ونلغي هذه التسمية التي فيها هذه الجهالة، ونقول يجب في ذمتها مهر المثل. إذا كان العوض مجهول، طالما مجهول الشرع لا يقبل بجهالات العقود، فيقول يجب عليها أن تدفع له مهر مثلها، مو المهر المسمى تبعها، المهر الأصلي تبعها. المهر الأصلي قد يكون قليل وقد يكون كثير. الآن أي لو بدأت تتزوج أدش مهرها؟ فأهل الخبرة من الناس المعروفين اللي بيشتغلوا بهالمسائل ولهم وجاهة بين الناس ويمارسون هذه الأمور، بقدروا مهرها يساوي كذا، فبيدفع لها مهر المثل. ثم أيضا مما بقي لدينا من الحديث في الخلع أمر ينبغي أن نعلمه، وهو أن الخلع إنما هو طلاق بائن وليس فسخا. الخلع طلاق بائن وليس فسخا، بمعنى هذا عند المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة عندهم الطلاق الخلع طلاق بائن، وينقص عدد الطلقات إلا في رواية عن الإمام أحمد ضمن مذهب الحنابلة، في رواية أن الخلع لا ينقص عدد الطلقات، إنما هو فسخ وليس طلاقا. ومن الفروق بين الفسخ والطلاق أن الفسخ لا ينقص عدد الطلقات. شو معنى هذا الكلام؟ ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عند الجمهور الأئمة الأربعة وفي المذاهب الأربعة أن الخلع طلاق بائن ينقص عدد الطلقات، يعني كان هو سابقا مطلقة مرتين وقع عليها طلاقين ثم خالعها، خلاص بالخلع شو بتصير طلقة ايش ثالثة؟ ما بيعود بالله بعد، خلا بيقول والله ممكن أنا أعقد عقد جديد ومهر جديد أدخل عليه، لا هون لابد أن تتزوج زوجا غيره. ليه؟ لأنه صاروا ثلاثة، خلاص مش الحال، طلاقوا مرتان وينفع نساكم معروف وتسعوا بأسنا، هذا ما صار الثالثة خلاص هذه الثالثة. أما الرواية الأخرى للإمام أحمد وهي رواية قوية للإمام أحمد ممكن الفتوى بها، أن الفسخ ليس طلاقا، إنما هو أن الخلع ليس طلاقا إنما هو فسخ لا ينقص عدد الطلقات، يعني أنه لو كانت قد وقعت عليها طلقتين سابقا ثم خالعها وتم الخلع بعد ذلك يستطيع الزوج أن يطلب منها أن تعود إليه إذا وافقت بعقد جديد ومهر جديد. ما صاروا ثلاثة؟ قال لا ما صاروا ثلاثة، هذا فسخ ما هو طلاق، ما تزال هي عليها طلقتين. لو أنه طلقها مرة أخرى فالطلاق المرة الأخرى بصيروا ثلاثة، من ضم هذا الطلاق إلى المرتين السابقتين بصيروا ثلاثة، أما الخلع فلا يسمى طلاقا وإنما يسمى فسخا. هذا ما بقي لدينا من الحديث عن الخلع، ونبدأ بالكلام عن الطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق. يصح من مكلف مختار حل النكاح بالطلاق الجاري، وللطلاق صيغة قسمان، صريح أو كناية، فالثاني يعني الكناية ما احتمل الطلاق مع سواه ولم يقع إلا إذا نواه. ثم الصريح لفظة الطلاق ولفظة السراح والفراق، وهذه الثلاث ليست تفتقر لنية، ولتعتبر ممن سكر. ثم الطلاق سنة ومبتدع، ويحرم البدعي وهو ما وقع إما بحيض أو بما يليه من طهرها بعد الجماع فيه أو في خلال حيضها الذي مضى، وأن يطلق بالسؤال والرضا. وضابط السني منه ما وقع بطهرها حيث الجماع لم يقع أصلا به ولا بحيض قبله، وما عدا البدعي جائز له. وأربع طلاقهن لم يكن بسنة ولا ببدعة، وهن صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع حيث لا مماسسة. ثم قال: واجعل ثلاثا أكثر التطبيق للحر واثنتين للرقيق، وصح الاستثناء في الطلاق إن يتصد به بلا استغراق، وشرطه إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، وصح تعليق بشرط أو صفة من زوجة ولو سوى مكلفة. الطلاق إخواننا يفترق عن الخلع الذي مر معنا تفصيلاته وتعريفه، بأن الخلع كما مر معنا إنما هو فرقة بين الزوجين بعوض، ولكن الطلاق هو حل عقد الزواج أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو بغيره، وهذا فرق بينهما، فرق بين الخلع وبين الطلاق بالتعريف. ما هو الفرق بالتعريف؟ عم يقول بالتعريف كما عرف أكثر الفقهاء يعتمدون هذا التعريف، في تعريف أخرى ولكن هذا ما تم التعريف على كلام حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه. هنيك قال فرقة بين الزوجين بعوض. الفرق بينهما أن الفرقة التي تحصل بين الزوجين بعوض يرتفع معها حلها له. صارت الفرقة، حصل حل عقد النكاح، وأيضا ارتفع الحل بينهما بعد ما إخالها ويوقع عليها الطلاق أو الخلع بعقد الخلع. هل يستطيع أن يودها مرة أخرى؟ ما يستطيع يودها. ليه؟ لأنها طلقة بائنة. هذا مر معنا في الخلع أنه طلقة بائنة، معنى بائنة أنه ليس فيها رجعة. ممكن الطلاق، الطلاق كما أتى معنا في تعريفه هو حل عقد النكاح، حل عقد النكاح، لكن ما يزال في حل بالرجوع، يمكن ما تزال تحل له، ما صارت محرمة عليه. لو قال راجعت زوجتيها، رجعت له هو بكلمة منه أرجعها إلى عصمتي، إذا ما تزال حلالا له. بينما بالخلع مباشرة أول ما يلفظ لفظ المخالعة ويصدر منها القبول فقد أصبحت حراما عليه. بعدين بقى إذا بده يرجع لها بدها هي إذن منها، بدها رضا، بدها عقد جديد، كان مو زوجته، أصبحت محرمة على امرأة أجنبية، ولا ترجع إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد كأي امرأة أجنبية أخرى. أما في الطلاق لا، الطلاق يطلق فينحل عقد النكاح ويبقى الحل بينهما قائما. ليه؟ لأنه متعلق برجعة. تأتي معنا الرجعة إلى بحث خاص إن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل الرجعة وأحكام الرجعة، لكن المهم أنه ما يزال هنالك علقة بينهما، بين الزوج وزوجته، يملك إرجاعها بلفظ الرجعة أو بأي لفظ آخر عند الشافعية أو بالفعل عند السادة الحنفي، وسيأتي معنا هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذا فرق ما بين الطلاق والخلع. أما مشروعية الطلاق أقصد كونه مشروعا وليس حراما، وسأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله. يكفي فيه قول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأيضا خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أيضا هذا خطاب صريح من الله تبارك وتعالى لنبيه، ولكن خاطبه فيه بصيغة الجمع إذا طلقتم النساء يعني أنت وأمتك. إذن في إذن من الله تبارك وتعالى بالطلاق، وليس معنى هذا الإذن مؤمر عم يأمرنا بالطلاق، وإنما يأذن به في أحوال تأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هاتين الآيتين وغيرهما في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على مشروعية الطلاق، وأيضا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نورد ما رواه سيدنا أبو داود وأبن ماجة عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذن سماه حلالا، سماه حلالا، ولكن أشار إلى بغض الله تبارك وتعالى لهذا لأنه يتضمن في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان كونه خلاف الأولى أو كونه مكروها، وقد يكون في بعض الأحيان حراما. إذن سماه أبغض، ولكنه أضاف أبغض إلى الحلال ليشير لنا أن أصل مشروعية الطلاق واردة في شرعنا أنه مشروع وليس حراما. وأيضا روى أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب الدواوين الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. هذا ليس أمرا من الله تبارك وتعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مارس هذا، طلق حفصة ثم راجعها. إذن أمر مشروع. وفي رواية من روايات الحديث تقول إنه طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فحث التراب على رأسه، صار يحط التراب على رأسه ويبكي ويقول والله لن يعبأ الله بعمر ولا بنته بعدها، الله سبحانه ما عاد يعبأ فيه ولا عاد يعبأ ببنتي بعد أن طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، راجعها رحمة بعمر. نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لسيدنا عمر في بنته حفصة رضي الله تعالى عنها، يقول إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في هنيئا لها هنيئا لها رضي الله تعالى عنها وإنها زوجتك في الجنة فراجعها رحمة بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن يعني كل هذا يشهد كل هذه النصوص ونصوص أخرى كثيرة ليس من داع إلى استقصائها كلها، نصوص كثيرة تدل على مشروعية الطلاق. ثم إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم، ليس هنالك مخالف إن العلماء رضوان الله تعالى عليهم في أن الطلاق ليس أمرا محرما في هذه الأمة، في أمم أخرى وفي شرائع أخرى قد تكون نزلت عند الله وقد تكون من التبديل والتحريف والتغيير الذي طرأ على الشرائع الأخرى، وهو تحريم الطلاق واعتبار رباط الزواج رباطا مقدسا يحرم حله بحال من الأحوال. عندنا رباط مقدس، نعم رباط مقدس صحيح هذا الكلام، وأن الإقدام عليه عبادة وأن الإقدام عليه سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من الأحيان كما مر معنا في أول كتاب النكاح قد يكون النكاح واجبا لا بد من، فإذا هو رباط مقدس ولكن ليس معنى ذلك أنه رباط لا يحل أبدا لضرورة وجود الطلاق كما سأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. فلذلك أباح الله الطلاق، وهذا موجود في شريعتنا مقرر فيها بإجماع العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لم يخالف في ذلك أحد، ما في أحد من العلماء قال إن الطلاق حرام أو لا يجوز أو غير موجود في شريعتنا، لم يقل بهذا أحد من العلماء، وإنما في هنالك اجتهادات حالية الآن في اجتهادات آتي على بعضها إن شاء الله في الرد عليها، ليست من شرع الله سبحانه وتعالى إنما هي من مستوردات الغرب، بدهم أنه يلغوا موضوع الطلاق وأن الطلاق إنما هو ظلم للمرأة، وين ظلم للمرأة؟ أحسن يتعيش بالكره وبالشحناء والبغضاء الشديدة، وإنما شرع الله الطلاق بأسباب وحكم كثيرة تأتي معنا إن شاء الله، وليس هو المحبذ، الطلاق ليس هو المحبذ، ولكن لا بد منه في بعض الأحيان على ما سأشرح ذلك إن شاء الله في النهاية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.